أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العلي العظيم. هناك بحث في موضوع الحيوانات، وهل أن الحيوانات لها إحساس وشعور وروح وعقل ونفس كما للإنسان أم لا؟ أساساً الموجودات الكونية على أربعة أقسام. الأسفل من هذه الأقسام هو الجماد، الحجر مثلاً، التراب وما أشبه. ثم يتدرج إلى النبات، نوع أرقى وأسمى من الجماد لا شك فيه. ثم يرقى هذا النوع إلى الحيوان، وحتما الحيوان أسمى وأعلى رتبة من النبات والجماد. ثم يرقى إلى الإنسان من ولد آدم عليه السلام، حيث أودع الله في الإنسان عقلا وفطرة وإحساسا وشعورا وروحا ونفسا. بس شنو الفرق بين هذه الأمور؟ هذا ليس بحثنا، ولكن لا شك أن الموجود الممكن مقابل الموجود الواجب جل وعلا، بما أودع فيه من عقل وفطرة وروح وإحساس وشعور في المقابل له تكليف. معنى ذلك أن الحيوان ليس له تكليف، النبات ليس بمكلف. مكلف يعني شنو؟ يعني عليه واجبات ويجب أن لا يرتكب محرمات، تكليفا. النبات والجماد والحيوان بإجماع المسلمين ليسوا من طبقة المكلفين. معنى ذلك يمكن أن نقول أنه لم يودع في هذه الأصناف الثلاثة، أي الحيوان والنبات والجماد، لم تودع فيها العقل، لأن العقل هو الذي يجعل الإنسان مكلفا. عندما خلق الله العقل كما في الحديث الشريف في أول بحار الأنوار للعلامة المجلسي، أول ما خلق الله العقل، مضمون الحديث هكذا، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، إلى آخر الحديث. آخر الحديث أنه بك أثيب وبك أعاقب، بك يعني بسببك، لأن الذي يمتلك العقل يمكن له أن يميز بين الخير وبين الشر، بين الطريق الصحيح والطريق الخاطئ. طيب، هذه كمقدمة أولى، معنى ذلك أن الحيوان غير مكلف. طيب، فهل يمكن أن نقول أن الحيوان ليس له عقل بهذا المعنى؟ نعم، بمعنى أن الله لا يريد منه تكليفا أمام الواجبات والمحرمات، نعم، ولكن هذا لا ينفي أن هناك شيئا ما. ليش أقول شيئا ما؟ لأن العلم إلى الآن لم يكتشف بتفاصيله، أن هناك شيئا ما مودع في الحيوان. بس إحنا بحثنا اليوم مو حول النبات ولا الجماد، ما علينا، ليش للموضوع حول النمل، ونحن في سورة النمل، وقضية النمل قضية عجيبة مع سليمان. شنو هذا؟ كيف نفسر هذه؟ أكو واحد اسمه موريس ميترلينغ عنده كتب جدا لطيفة حول النحل والنمل وما أشبه. يصل هذا الباحث إلى أن هذه الحيوانات لها نوع من الشعور اللي إحنا نقدر نسميها الغريزة، ما نقدر نسميها العقل، لأن يعني إذا سميناها العقل يأتي التكليف، ونحن نعلم أن الحيوان غير مكلف. فمعنى ذلك أنها تعي بعض الشيء، وبعد ذلك أثبتوا تقريبا أن للحيوانات نطق. نطق يعني شنو؟ نطق يعني أليف لام ميم قاف عين، لا، نوع من النطق، نوع من الشفرات تقدر تعبر عنها، نوع من آلة ووسيلة للتفاهم بينها وبين بعضها. طيب، إلى الآن ما في إشكال، ودي يحاول العلم الحديث، دي يحاول، وأكو مراكز للتحقيق ليل نهار ليكتشفوا ما هذه الرموز والشفرات حتى يصلوا إلى لغة الهدهد مثلا، إلى لغة النمل، إلى لغة البقرة مثلا، الشات وما أشبه. إلى الآن ماكو اكتشافات بشكل دقيق، يعني أنا ما شايف، يعني يمكن أن أكون. إلى هنا الموضوع واضح. المشكل الذي يحدث كيف ينتقل نطق الحيوان إلى الإنسان ونطق الإنسان إلى الحيوان. يعني مرة أنا عندي قطة، القطة بشكل من الأشكال أفهمها أن هناك أكل إليك، ولكن هل أستطيع أن أتكلم مع القطة بكلامي أنا، يعني بالحروف الهجائية، يعني أليف ب ت ث، بهذه الحروف أتكلم مع القطة وهل تفهمني؟ مرة ممكن تقول أنت أنه نعم، لأنه إحنا نشوف في بعض الألعاب السيركية، ما دي يسموها، ما أدري، اللي يجيبون سيرك ويعلمون الكلب أجلكم الله على بعض الأشياء، هذا تعليم بشكل جدا مشكل، ولكن بالنتيجة أكو نوع من التفاهم بالإشارات، بأكلة معينة يقدموها لهم، برائحة مثلا، إلى الآن مسوين هذا الشيء. ولكن هل يستطيع إنسان عادي، لتجيب سليمان الآن عليه السلام، ذاك النبي، إنسان عادي اسمه زيد يريد يتكلم مع القطة مع النملة، هل يستطيع؟ لا. هل تستطيع النملة أن تبدي أحاسيسها وما في ضمائرها إلى الإنسان أيضا لا. هنا يأتي دور المعجزة، يعني هذه الآيات التي نتلوها في هذه الليلة إلى الآن لم يثبت علميا أن سليمان تكلم بهذه الكلمات العربية أو العبرية، لأنه كان لسان عبري من بني إسرائيل، لغة عبرية. هل تكلم بالعبرية أساسا؟ هل النملة التي تكلمت مع سليمان، وقضايا كثير عند سليمان مع النملة ومع الحيوانات، لأنه كانت الحيوانات مسخرة بأمره، والطير أيضا في الآية موجودة، وتأتي قصة الهدهد غدا إن شاء الله. هذه كيف كان يتكلم؟ نحن إلى الآن لم نتوصل إلى طريقة عادية في هذا الموضوع، إلا أن نقول أنها معجزة من معاجز الأنبياء. هذا أولا. ثانيا، النملة مخلوق عجيب. النملة طبعا هو أساسا كلمة النملة من التنمل، يعني التحرك السريع باللغة العربية. النمل أساسا اسم، ومفردها نملة، التاء متاء التأنيث. يقولون في اليوم اجى واحد اسمه قتادة، قتادة كان يدعي أنه عالم كبير، دخل الكوفة فاجتمع عليه الناس. معروفة هذه القصة في حياة الحيوان للدميري، رأيته اليوم هذه القصة، وأيضا في سفينة البحار للمحدث القمي صاحب المفاتيح، مفاتيح الجنان، يذكر هذه القصة. يقول اجى قتادة إلى مسجد الكوفة فاجتمع حوله الناس وقال شيئا كان عليه أن لا يقول. شنو قال؟ قال كلام أمير المؤمنين، سلوني قبل أن تفقدوني. طبعا بهالعبارة ما قال، قال سلوا عما شئتم. هذا تحدي كبير، سلوا عما شئتم، يعني معناته أنا كل شيء أعرف. الدعاء في غير محله، لأن فقط النبي يقدر يقول هذا الشيء، والإمام المعصوم في عقيدتنا يستطيع أن يقول هذا الشيء. أما أنت إنسان عادي تقول سلوا عما شئتم. أبو حنيفة ذاك اليوم غلام حدث، يعني صغير، يعني عمره مثلا 12-13 سنة، كان جالس في المجلس، قال اسألوه عن النملة في القرآن في قضية سليمان، هل كانت ذكرا، كان ذكرا أم أنثى؟ سألوه، قالوا قتادة أنت اللي تقول أنه سلوا عما شئتم، هاي النملة اللي سئلت سليمان أو خاطبت سليمان وسليمان خاطبها وقال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذه كانت ذكر أو أنثى؟ بس في السؤال ما أدريش بي. فأفحم، من أفحم؟ قتاد أفحم، يعني ما استطاع أن يجيب، قال ما أدري. أبو حنيفة قام وقف، قال أنا أعرف الجواب، أنت ليش تدعي أنه سلوا عما شئتم؟ قالوا له كيف تعرف؟ قال شوف القرآن، قالت نملة، قالت شنو يصير؟ يصير مؤنث، فشلون ما تعرف أنت قتادة؟ قتادة سكت والقضية راحت، وانتشر الخبر أن أبا حنيفة عالم كبير. ليش؟ لأنه اكتشف بطريقة جدا عادية، لأن قالت نملة، ولما نقول قالت معناته مؤنثة. راحت الأيام، اجت الأيام، اجى واحد اسمه ابن الحاجب. ابن الحاجب عنده سيطرة في اللغة العربية، قال لقد أخطأ أبو حنيفة. ليش أخطأ أبو حنيفة؟ قال نملة التاء ليست تاء التأنيث الحقيقية. بس لازم أشرح لكم حتى تعرفون شنو هذا. إحنا عندنا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي أو لفظي. المؤنث الحقيقي التي تقابل المذكر، مثل امرأة، امرأة تقابل الرجل، الرجل يصبح مذكر والمرأة تصبح مؤنث، هذا يسموه المؤنث الحقيقي. أكو مؤنث لفظي، لفظي يعني شنو؟ يعني في اللفظ مؤنث بس هذا مو دليل على أنه مؤنث، مثل الشات، أنت إذا قلت شات مو معنى أنه مذكر أو مؤنث. إذا قلت نملة، هذه التاء، هاي الدرس عربي لا بس تعرفه، نملة دليل على الواحد فقط، يعني نملة واحدة، مثل تقول نخلة يعني نخلة واحدة، التاء تاء الوحدة وليست تاء التأنيث. صحيح هي تشبه تاء التأنيث وهي في اللفظ مؤنثة، في الحقيقة مو معلوم مؤنثة. فإذا قال القرآن قالت نملة التاء، هذه قالت إشارة إلى تاء التأنيث اللفظي وليس إشارة إلى تاء التأنيث الحقيقي. فقال، فصار مثلا عند العلماء ذاك اليوم، قال إفحام قتادة أفضل أو خير من جواب أبي حنيفة. إفحام يعني شنو؟ يعني سكوت. قال ما أدري، والحق كان مع قتادة. طبعا قتادة ما يعرف ليش ما جاوب أبو حنيفة، ما كان يعرف شلون يجاوبه، ولا أساسا النملة هذه التاء تاء التأنيث اللفظي، فبالنتيجة ما ندري أنه كان مذكر أو مؤنث. بعدين شنو يفرق يعني؟ يعني أنت روح على أصل الموضوع، إذا مؤنث كان أو مذكر كان. المهم، فالنمل اللي واحدته يعني الواحدة منها تسمى نملة، هذا في العلم الحديث وصلوا إلى أنه 2000 نوع به، 2000 من أنواع النملة، مو نمل من نوع واحد، نعم في فصيلة واحدة ولكن أنواع، إلى أن وصلوا إلى أكثر من 2000 نوع. وهذا الشيء عجيب عنده. أولا بيته أو مخبأه، مخدعه، عندما تكتشف، العلماء الآن مكتشفين فيها دهاليز وغرف ومخازن عجيبة. يعني شلون الله أودع في هذا الحيوان البسيط الضعيف هذه الغرائز؟ مثلا من عجائبها، من عجائب النمل، أنه عندما تأخذ الحبة تكسرها نصفين. ليش؟ حتى لا تنبت مرة ثانية. ليش؟ لأن النمل إذا أخذت هذه الحبة ودتها إلى مخدعها، إلى غرفها، غرفها شقيت صغيرة، فهاي الحبة إذا نمت وكبرت تصير شجرة، يعني تصير نبتة مو شجرة، تصير نبتة، والنبتة تنتفخ حتى تبرز من الأرض فتخرب شنو؟ تخرب بيتها. الله أعطاها هالمقدار من الغريزة، أنه لما تأخذين الحبة، حبة الحنطة أو الشعير، قسميها بأسنانها الدقيقة تجي تكسر الحبة. إلا الكزبرة، الكزبرة تجعلها 4 أنصاف، يعني 4 أقسام. ليش؟ لأن الكزبرة إذا نصفتها هم تقدر تنبت، هم تنبت، فهي تدري بإعطاء الله لها هذه المعرفة أن الكزبرة لازم تخليها 4 أقسام. هذا أيضا العلم الحديث واصل إلى هذا الشيء. طيب فشبه موجود عجيب، يعني بالنتيجة يعني أنها لها نوع من الغرائز المعطاة من قبل الله سبحانه وتعالى. خب، وهي حريصة جدا، وعجيب أنه تستطيع أن ترفع على عاتقها، على ظهرها، أو تجر أكبر من حجمها بمرات. هاي النملة الصغيرة تقدر ترفع أو تجر أكبر من وزنها، فرضا وزنها إذا 5 جرامات، هذه تقدر ترفع 15 جرام من شيء تريد تجرها مثلا. فشيء عجيب. إحنا عندنا آية في القرآن تدل على هذا هذا الموضوع أن في الحيوانات أكو نوع من الشعور والإحساس. قلت لك مو عقل، يعني العقل الذي يأتي بالتكليف الشرعي لا. في سورة الأنعام آية رقم 38، وما من دابة في الأرض، في هذا الكون، وما من دابة، دابة كل شيء يدب، حتى الإنسان يطلق عليه في اللغة العربية دابة. ليش؟ إحنا الآن في الاصطلاح العامي دابة نطلق على أجلكم الله الحمار مثلا، أو الدابة التي تركب، ولكن في اللغة الأصلية العربية دابة كل حيوان يدب على الأرض، يعني يتحرك على الأرض. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نستدل من هذه الآية أمم جمع أمة، يعني إلها كيانها الخاص. نعم كيانها الخاص لها، نحن كياننا الخاص لنا أن الله أعطانا غريزة، أعطانا شهوة، أعطانا عقل، أعطانا فطرة وعقل حتى أصبحنا مكلفين. أما ذولاك شلون؟ طريقة أخرى. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يعني كل هذول يحشرون إلى ربهم، يحشرون للحساب والعقاب والثواب. ماكو دليل عليه، ما عندنا دليل. المهم أن هذه أمم، هذا أمم لها معنى. وإذا تفتش في الروايات هواية أكو أنه الحيوانات تصلي على بعض الناس، الحيوانات تستسقي المطر من السماء، الحيوانات تستغفر. هذا حياة الحيوان للدميري، كتاب جميل يتكلم عن أصناف الحيوانات. يقول فلان كان يفت الخبز للنمل، فلان زاهد من زهاد المسلمين يجيب اسمه، يقول هذا كان يفت، يفت يعني يقطع الخبز، يجي في بيته عنده نمل يفت الخبز للنمل، يقولوا له ليش تفت؟ قال هذان حيوانات جارنا، هذول جيراننا، خلي نطعمهم. فالنمل تجتمع حول هذا الإنسان وتأخذ الخبز وتودي لبيوتها. والعجيب أن هو هذا من علماء السنة، هذا ينقل عن ذاك الزاهد العالم أيضا من أهل السنة، يقول عجيب أنه في يوم عاشوراء كنت، عاشوراء الحسين عليه السلام، في يوم عاشوراء كنت أفت الخبز للنمل فلا تأكل. اللهم صل على تضرب عن الطعام حزنا على الحزن. طيب هذا شنو معناته؟ بعدين في الروايات كثير عندنا من كلام الحيوانات للأنبياء، من كلام الحيوانات لنبينا عليه السلام وعلى آله، من كلام الحيوانات للأئمة عليهم السلام، من توسل ولجوء بعض الحيوانات إلى الأئمة. قصة قبر أمير المؤمنين والغزلان، قصة غزالي الذي التجأ إلى الإمام، يعني قضايا كثيرة أكو من هذا النوع. معنى ذلك نستفيد من كل هذه المجموعة من الروايات ومن هذه الآيات التي تلوناها أن الحيوانات لهن شيء من الشعور والإحساس. طيب نعم، كيف تكلمت النملة مع سليمان؟ إلى الآن مو ثابت أن التكلم كيف كان، نحن نعتقد إلى الآن لا أقل أنه إعجاز. هذا الله ألهم سليمان نطق الحيوانات، نطق الطير، كلام الطيور، كلام الهدهد، كلام النملة، وايم أكو قصص عنده سليمان مع هؤلاء. طيب توحيد المفضل، هذا الكتاب العظيم الذي يجدر بشبابنا أن يقرأوا هذا الكتاب، وهو موجود في بحار الأنوار كله، وأيضا مطبوع لوحده، توحيد المفضل. المفضل من تلامذة الإمام الصادق جعفر بن محمد صلى الله وسلامه عليه يأتي إلى الإمام في اليوم أو أيام، كأنه أيام كانت لأنه كتاب كبير صاير، فالإمام يملي عليه بدروس في توحيد الله سبحانه وتعالى، منها هذه القطعة التي اخترتها لكم حول النمل. يقول عليه السلام: يا مفضل، انظر إلى النمل واحتشادها في جمع القوت، احتشاد يعني همتها في جمع القوت ما تأكل، وإعداده يعني تعد الطعام لنفسه، فإنك ترى جماعة منها إذا نقلت الحب إلى زبيتها، الزبية حفرة النملة تسمى زبية، بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره. شايفين انتم وما شايفين شويه، شوفوا النمل شلون لما نسير في قافله من النمل، هؤلاء يحملون الطعام الى الحفره، بل النمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس للناس مثله. هم عجيبه عندهم هذول، اما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل، ثم بعدين الإمام الصادق يقول: ثم يعمدون إلى الحب، يعني يتوجهون يميلون إلى الحب، حب الحنطة حب الشعير، فيقطعونه قطعا مثل ما قدمت لكي لا ينبت ويفسد عليهم، لأن إذا هاي الحبة ودوها إلى بيوتهم إلى مخادعهم تنمو وتكبر وتفسد عليهم بيوتهم. فإن أصابه ندى، هذا من العجائب في النمل، إذا شوية رطوبة أجت من السماء من المطر ما يجي مثلا، فالحبة شو تصير؟ تصير ندية يعني رطبة، أخرجوه، يطلعون هاي الأغذية اللي مختزنيها في بيوتهم على الشمس، عندما تشرق الشمس يجون ينشروها، أخرجوه فنشروه حتى يجف، ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في نشز، نزل ارتفاع، ليش حتى الماء اللي يجي من علمها الأشياء. بعد ذلك يقول الإمام صلوات الله عليه: فكل هذا بلا عقل منه ولا روية. هذا استدلالي. شنو قلت أول الحديث؟ قلت لم يثبت في أدبياتنا في منظومتنا المعرفية أن للحيوانات عقل، عقل ماكو، لأن الإمام يقول فكل هذا بلا عقل منه ولا روية. روية يعني دراسة كسب، تروح مثلا النملة في مدرسة تتعلم، لا مو مثل الإنسان، بل خلقة خلق عليها، يعني جبلة غريزة طبيعة. طيب هاي الطبيعة والغريزة من أودعها في النمل؟ لمصلحة لطفا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذه عظمة الحيوانات يشرحها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المهم، فالنملة اللي هي واحدة النمل لها عالم عجيب. ذاك اليوم سليمان عند جنود كما في الآية من الجن والإنس والطير والرياح تحت أمره، حشر لسليمان، حشر يعني أمر قواد الجيش أن يرتبون الجيش يتوجه إلى منطقة، في الآية ما مذكور وين ده يروح، يقولون كان ينتقل من بيت المقدس إلى الصخر في بعض الروايات، طبعا مو ثابتة. المهم كان ينتقل بجيشه إلى منطقة، إما لدحر عدو، إما مشركين هاجمين على مملكته، إما للعرض العسكري، ما ندري. حشر لسليمان، صار اصطفاف جيش، فهم يوزعون يعني يرتبون، يعني مقدمة الجيش تصبر إلى أن مؤخرة الجيش تصل. هل قد كان عنده آلاف من الجنود من الجن والإنس والطير فايتين على وادي النمل، وادم لم وين ما ندري، أيضا جاء بعض التفاسير أنه في بعض بقاع الشام، يعني الشامات الكبيرة، وادي النمل. يمكن نستفيد من هذه الرواية عن الإمام الصادق أيضا صلوات الله عليه يقول إن لله واديا ينبت الذهب والفضة. وادي خو معلوم شنو بين جبلين، ينبت الوادي من طبيعته أن ينبت الذهب والفضة، ذاك الوادي المعلوم يعني. قد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل. كأن سليمان فايت منك. هذا الوادي اللي ينبت يعني ينمو الذهب والفضة في داخله محروس من قبل النمل. لو رامته البخاتي، البخاتي الإبل القوية، الجمال الخراسانية القوية يسموها البخاتي، ما قدرت عليه. بس هذه وادي النمل غير مكان، ما ندري. المهم حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، قام يمشي يعبر وادي النمل، نملة يعني واحدة من النمل، قلنا مو معلوم لا مؤنث أو مذكر لأن التاء تاء الوحدة، مؤنث لفظي هذا. نملة صاحت، شنو قالت؟ قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. جند يجي، معنى ذلك أنه أحست، عرفت، وعرفت أن هذا سليمان. هسه هذا المعرفة دائما موجودة أيضا من ندري. العلماء إلى الآن يقولون أن هذه المعرفة معطاة من قبل الله سبحانه وتعالى لهذه النملة فقط، إلى الآن هذا ثابت. أما أنه إذا واحد يشوف مثلا 50 نملة تمشي هنا هي تعرف احنا شو نقول؟ مو معلوم. احنا نقدر نخاطبها؟ أبدا. هي تقدر تخاطبنا؟ أبدا. في هذه الآية ماكو دليل على هذا الشيء، أن كل نوع من الحيوانات من أنواع الحيوانات تستطيع أن تفهمنا، مو معلوم هذا. فقط معلوم أن هذه النملة عرفت من قبل الله سبحانه وتعالى وأنطقها الله. هذا النطق، هذا الكلام وصل إلى مسامع سليمان عليه السلام. ليش؟ لأنه سليمان أيضا أعطي من قبل الله سبحانه وتعالى قدرة فهم نطق الحيوانات ونطق الطيور ومنها النملة. في قضية ثانية جدا حلوة يقول عن الإمام الصادق عليه السلام أن سليمان ابن داود، يبدو سليمان هواي قصص عنده مع الحيوانات خاصة مع النمل والطيور لأنه مسخر بيده. خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي، مطر ما يجي، نبي من الأنبياء جاب المؤمنين قال خل نطلع برا بالصحراء نستسقي، يعني نصلي صلاة الاستسقاء موجودة في الرسائل العملية. فوجد نملة، يعني نملة واحدة مو مؤنثة، نملة واحدة. فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء، يعني أيديها، وهي تقول، النملة تقول، فسمعها سليمان أيضا، اللهم إنا خلق من خلقك. النملة تخاطب الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك. إذا أنت ما رزقتنا إحنا ما عندنا وسيلة ثانية، لا غنى بنا عن رزقك، يعني نحتاج إلى رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. الله أكبر، يعني هي متذنب. شوفوا معنى ذلك أن النملة مو مكلفة أساسا حتى تذنب. فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. سليمان سمع هذا الصوت، فقال سليمان عليه السلام لأصحابه ارجعوا لقد سقيتم بغيركم. الله سيعطي المطر بواسطة هذه النملة التي تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى. المهم فهذه النملة تكلمت هكذا. نرجع إلى الآيات القرآنية حتى مو مثل البارحة شوي نطول عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده. ليش سليمان؟ لام لام الجار، لازم لسليمان ني بالكسر. من يقدر يجاوب؟ سليمان ممنوع من الصرف. ليش؟ لأنها علم اسم لشخص وأيضا غير عربي، فإذا اجتمعت الخاصيتان في كلمة من هذه الكلمات لا تصرف، يصير غير منصرف ويجر بالفتح. هذا أيضا نحو تتعلمون. ليه؟ لام الجر. سليمان اسم علم للنبي من الأنبياء، وعجمي، عجمي يعني شنو؟ يعني غير عربي. فما تقدر تقول لي سليماني بالكسر، مع أنه المفروض تقول ني، تقول لي سليمان لأنها عجمية يعني غير عربية وأيضا علم. خب، حشر لسليمان، اجتمع الجيش، جنوده، جنوده من شنو؟ من الجن اللي شرحنا قبل ليلتين، والإنس الناس، قواد الجيش الجنود كلهم اجوا، والطير ايضا من جنوده. فهم يوزعون يعني يرتبون، مقدمة الجيش توقف حتى تصل مؤخرة الجيش، جيش كبير عظيم، الجيش اللي بيه أنواع الجن من الشياطين وأنواع الجن، حتى في بعض الروايات أكو أنه حتى الكفرة من الجن والشياطين، في آية أخرى أكو أنه كانوا يقرنون بالأصفاد. هذول أجوا فهم يوزعون يرتبون، رتل من الجيش يصير إلى منطقة من المناطق، حتى يعني وصلوا إلى وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، على وادي النمل يعني كان مرتفع، إجوا إلى وادي النمل. قالت نملة، النملة قلنا أنه مو مؤنثة هنا حقيقية، بل هي علامة الوحدة يعني نملة واحدة. في بعض التفاسير أكو هذه رئيس، كانت رئيسة القوم، ملكة، شلون النحل إلها ملكة أيضا النمل إلها رئيس. قالت نملة يا أيها النمل، يا أيها النمل يعني مجموع النمل، هذا الرتل الموجود من النمل في هذا الوادي، ادخلوا مساكنكم، روحوا لمنازلكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوفوا وهم لا يشعرون ليش؟ يعني كأن هذه النملة بقدرة الله سبحانه وتعالى عرفت أن هذا سليمان أولا، وعرفت أن جنوده تأتي إلى وادي النمل، وعرفت أن سليمان نبي. شلون؟ منين نعرف وهم لا يشعرون؟ يعني عادة، مو عادة، حتما، عادة غلط، حتما النبي لا يحطم حتى النمل، ولكن أخاف ما يشعرون، يعني الجيش ما يلتفت، جيش جاي بعد، جيش جرار يفوت من دون شعور، من دون التفات أننا تحت أقدامها تحطمنا. هذا أيضا دليل على أن النملة عرفت أن هذا سليمان وهذا نبي، فمستحيل أن النبي يأمر لجنوده أن تحطم النمل، لأنه خلق من خلق الله، شعلك بأنت مو مؤذي لك، وهم لا يشعرون. هناك وصل الصوت، هذا النطق، هذا الكلام بطريق إعجازي وصل إلى مسامع سليمان، فتبسم ضاحكا. وإذا قال تبسم يكفي، ليش ضاحكا؟ التبسم في اللغة العربية على ثلاثة أقسام، مرة يتبسم مستهزئا، مثلا يسوي ايش خير يسوي، مثل البارحة انا سويته، بلي واستشكل علينا. المهم طريقة الإلقاء، شوفوا حتى طريقة التبسم، هذا لا بأس في قوسين افتح هنا، طريقة التكلم تبين يعني نية المتكلمة. مرة يأتي واحد إلى ديواني، تقول لو تفضلوا قدموا اجلسوا فوق، لا تبي تحترمه. نفس الكلمة، تفضلوا قدموا اجلسوا، بشكل آخر يقول تفضلوا اجلسوا، شنو معناته؟ يعني إهانة. مرة استهزاء وإهانة، مرة أنت ضايج منه أصلا، تفضل. شوفوا نفس الكلمة بنبرات مختلفة ومتفاوتة تنبئ عن مقصدك، الإشارة، العين، الوجه، تقطيب الوجه، الصوت، طريقة الإلقاء، كلها تختلف، صح ولا لا؟ التبسم نفس الشيء، مرة يتبسم استهزاء يضحك عليه، يقول ضحك علي، يتبسم بس يتبسم استهزاء. مرة يتبسم غاضبا، حتى غاضبا أكو، شلون؟ أكو واحد من قهر يتبسم بس مبين تبسمه قهر، يعني عنده عناد أو عنده قهر من كلامك يتبسم. ولذلك القرآن يقول سليمان تبسم ضاحكا، يعني مسرورا. ليش مسرورا؟ شكر الله سبحانه وتعالى أنه النمل هذا المخلوق الضعيف العجيب عرف أن هذا سليمان، وعرف أن هذا النبي، ويعرف أن النبي ما يتجاوز على حقوق الحيوانات أيضا، فسر بهذا الشيء وبالقدرة التي أعطاه الله، فتبسم ضاحكا من قولها وقال، بدليل هذا، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، ما يقول رب إنني أشكر نعمك. شوفوا كل كلمة في القرآن، شنو قلنا قبل كم ليلة؟ أي بليغ عربي، أي خطيب عربي، أي فصيح عربي لا يستطيع أن يرفع كلمة في القرآن ويجعل مكانها كلمة أخرى، مستحيل. كل كلمة بعناية ربانية وإلهية، هذه عظمة القرآن. يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك، هو يقدر يشكر بعد، أوزعني شنو؟ أوزعني يعني أنت أيضا توفقني على الشكر، كما في حديث آخر كل شكر يحتاج إلى شكر آخر. أنا الآن أسجد سجدتي شكر وأنا فرحان، ما أدري، ويجب أن أعلم وأدري أن هذه السجدتين، هاتين السجدتين أيضا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. من أعطاني القدرة أن أسجد؟ من أعطاني الهمة؟ من أعطاني الروحية؟ من أعطاني الإلهام؟ من أعطاني اليدين؟ من أعطاني الجبهة؟ من أعطاني القدرة حتى أسجد وأركع؟ كله من الله سبحانه وتعالى. سليمان بأدبه الرفيع ومعرفته النبوية يقول أوزعني يعني ألهمني، وفقني، أوزعني يعني ألهمني، يعني اجعلني دائما موفقا حتى أشكرك، يعني حتى شكري يا رب ليس مني، فأنا عبد فقير. هذا أدب النبوة. احنا في الشيء عادي نسوي، أنا سويت المسجد، أنا بنيت الحسينية، أنا رتبت المؤسسة الخيرية. يا أنت، من أنت أصلا؟ مع احترامي يعني، أنا دا أحكي لنفسي، أنا ما سويت المؤسسة، الله ألهمني، الله وفقني، الله ألهم الناس أن يعطوني حتى أسوي هذا الشيء، كله من الله سبحانه وتعالى. هذا أدب النبوة. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أي نعمة؟ التي أنعمت علي وعلى والدي. داود هذا العظيم، النبي العظيم، الملك العادل، أيضا يشكر سليمان ما أنعم الله على والده. والدته منه؟ بتشايع، بتشايع بنت أوريا اللي حكينا قصتها أتصور سنوات ماضية، قائد جيش داود الذي قتل شهيدا في المعركة، وثم تزوج داود بزوجته رعاية لشؤون هذا القائد، على خلاف ما جاء في التوراة مع الأسف من التهمة والافتراءات على داود، وحكيناها سنوات ماضية. بتشايع أم سليمان زوجة داود التي مات زوجها أوريا في قضية زمن داود وتزوجها داود وولد سليمان من هذه المرأة الطاهرة. علي وعلى والدي. خب هذا أول دعاء، ألهمني أن أشكرك يا رب بهذه النعم التي أنعمتها علي وعلى والدي، بعد وأن أعمل صالحا. النبي يطلب من الله أن يكون من العاملين للصالحات، صالحا ترضاه. مرة أنا أسوي صالح، يعني عمل صالح برأيي، ديروا بالكم، صالح عمل صالح برأيي، ما أريد أجيب أمثلها، أودي فلوس لمنطقة فلانية اللي أبدا لا يستحقون مثلا أو ليسوا أهل ولاية ودين، هذا مو عمل صالح، مو معلوم عمل صالح. للأبهة مثلا أن أعمل صالحا ترضاه، في رضاك يكون، إما فيها آية قرآنية أو رواية أو حكم شرعي. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ما يقول ارحمني، كأن هناك رتلا كبيرا من الصالحين يعني الأنبياء. أنا سليمان يقول لله أنا اجعلني منهم، لأن الذي يجعل في العباد الصالحين بعد ما يطلع منهم يجعله من العباد الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.